يرشدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وإمامنا وقدوتنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله، أغر عليه للنبوة خاتم من الله نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام، وبياكم وجعل الجنة مستوانا ومسواكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم ترجمان القرآن. أحبتي في الله، كتير من شباب الأمة وكتير من المسلمين والمسلمات وخاصة سن الشباب والفتيات ما تركوا بابا من أبواب الخير إلا ولجوه. تجدهم بفضل الله يحافظون على الصلاة ويحافظون على النفقة والزكاة وسفروا للحج، وما من باب من أبواب الخير إلا ولجوه بفضل الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يشعرون بضيق ويشعرون بهم ويبحثون عن السبب. طيب، صلاة وبصلي، زكاة وبطلع الزكاة، انفاق في سبيل الله وانفاق في سبيل الله، قيام الليل وقيام الليل، ذكر بذكر ربنا سبحانه وتعالى وبأكثر من الاستغفار وبواظب على أذكار الصباح والمساء وكل شيء بعمله، ولكن مع ذلك أشعر بضيق وهم وغم وكرب. ما السبب؟ وتجد أن السبب فيما يعانون من ضيق وهم وحزن وغم وكرب هو عقوق الوالدين. الشباب بين البر والعقوق، هذا هو عنوان حلقة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. كثير من الشباب أول ما يبلغ أول ما يصل به سن الرشد تجد لسان حاله يقول أنا خلاص اعتمدت على نفسي، مش محتاج نصايح أبي وأمي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تجده يكثر من العقوق لوالديه لأبيه وأمه، تجد سبحان الله يشتم أباه ويشتم أمه ولا يستحي من الخلق، ويراه جيرانه ويراه أصحابه ومع ذلك لا يستحي من جيرانه ولا يستحي من أصحابه ولا يستحي من الخلق ولا يستحي من رب الخلق. إذا لم تخشى عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. أيها الشاب، يا من تدعو الله سبحانه وتعالى ليل نهار بأن يفرج الله كربك وبأن يكشف الله همك وبأن يزيل الله همك وغمك، اعلم بأن مفتاح الخير في يديك وأنت تجهله. إذا أردت أن يكشف الله كربك ويذهب الله همك وغمك فعليك ببر الوالدين. يكفي أن الله سبحانه وتعالى قارن بر الوالدين بتوحيده وعبادته سبحانه وجل في علاه. لك أن تتخيل أعظم شيء في الكون وأعظم شيء في الوجود التوحيد، العقيدة، ما في شيء أعظم من العقيدة. فقال سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، توحيد عقيدة، ثم قرنه ببر الوالدين وذلك لأهميته، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فما أحوجنا أن نتكلم اليوم عن الشباب بين البر والعقوق. يمكن سمعنا كتير وحفظنا أحاديث كتيرة وقصص كتيرة عن البر والعقوق، ولكن للأسف كتير مننا ما بيطبقش لا الأحاديث ولا الآيات ولا بيعمل بالقصص، مجرد بيسمع القصة عن البر أو عن العقوق لمجرد الثقافة الذهنية الشاردة ولمجرد التسلية ليس أكثر. أما يعمل بالكلام، لا والله إلا من رحم الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فما أحوجنا أن نواجه يعني تلك المشكلة الخطيرة التي يعاني منها كثير من شباب الأمة الآن، ألا وهو عقوق الوالدين، الشباب بين البر والعقوق. ويسعدني ويشرفني في هذا اللقاء أن يكون معي أخي وحبيب في الله الداعية المتميز والمميز والمتألق دائما، والذي يمكن شرفت بصحبته وبمعرفته منذ عدة سنوات، وذلك في أول يعني تعرف له في الجامع الأزهر الشريف، أخي وحبيب في الله الشيخ محمد فريد. أنا تنش محمد، حياكم الله وياكم،
وحشنا جدا وانا سعيد ان موجود
في
حضرتك.
ربنا يعزك وشرفنا ونورنا في اول اطلالة لك في برنامج ترجمان القرآن. ربنا يعزك الشيخ محمد، فضل الله سبحانه وتعالى غنى التعريف وباسلوبه السمت الطيب ونحسبه على خير ولا نزكيه على الله. يمكن النهارده الشيخ محمد باذن الله تبارك وتعالى هنتحدث سويا عن الشباب بين البر والعقوق، ولكن محتاجين في بدايه اللقاء ان نستهله بايات من الذكر الحكيم، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في أنفسكم ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا.
أحسنت تبارك الله فيك جزاك الله خيرا. الله أسأل لك التوفيق والسداد والإخلاص والقبول، إنه نعم المولى ونعم النصير. يمكن كما ذكرنا الله سبحانه وتعالى وكما استمعنا إلى الآيات، الله سبحانه وتعالى قرن الأمر بتوحيده وعبادته وبين الأمر بالإحسان إلى الوالدين. ليس هذا فحسب، الله سبحانه وتعالى لم يقتصر أمر بر الوالدين على أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما كان أيضا على الأمم السابقة. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. يمكن شيخ محمد عاوزين نكلم يمكن الشباب وعاوزين نقول المسلمين والمسلمات في كل مكان، ولكن بخاصة الشباب، عما كانت بر الوالدين.
والله يكفي زي ما حضرتك تفضلت في بداية الحلقة أن نشير إلى أن الله سبحانه وتعالى لفضل بر الوالدين ولعظم هذا الأمر قرنه بتوحيده سبحانه وتعالى، فقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، توحيد عقيدة، وبالوالدين إحسانا. يكفي يعني البار بالوالدين شرفا أن توحيد الله سبحانه وتعالى مقترن ببره الوالدين. وكذلك يكفيه أن يعرف أن الله سبحانه وتعالى لم يختص أمة النبي صلى الله عليه وسلم فقط ببر الوالدين، وإنما أمر به كل الأنبياء وكل الأمم. يعني بر الوالدين مذكور في كل الأديان. يعني الله سبحانه وتعالى يقول في سورة البقرة وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، هو بني إسرائيل، ومع ذلك قال لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. قال ابن عباس رضي الله عنهما ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث، يعني ثلاث آيات مرتبطة بثلاث آيات. لا يقبل الله واحدة دون أختها أو دون قرينتها. قال تعالى أما الأولى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فالله سبحانه وتعالى لا يقبل من العبد أن يطيعه ولا يطيع نبيه.
من يطيع الرسول فقد أطاع
الله. أما الثانية قول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فقال ابن عباس فمن أقام الصلاة وضيع الزكاة لم يقبل منه. وأما الثالثة وهذا الشاهد قال تعالى أن اشكر لي ولوالديك. فمن شكر الله سبحانه وتعالى ولم يشكر لوالديه لم يتقبل الله سبحانه وتعالى منه. أيضا ينبغي أن يعلم الشاب أن أفضل عمل يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى بعد الصلاة بره الوالدين. في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وسلم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال يحب الله تعالى. الصحابي عايز يعرف إيه العمل أنا ممكن أتقرب به الله سبحانه وتعالى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها. قال ثم أي إيه تاني ممكن أتقرب به الله سبحانه وتعالى؟ تاني حاجة على طول قال له إيه؟ بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله.
شوف بر الوالدين مقدم على
مقدم على الجهاد في سبيل الله. يعني لذلك الله سبحانه وتعالى يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، حتى يعني مقترن كما انه مقترن بالتوحيد حذر به مع الشرك، لانه قد يصل لانه من الكبائر كما حديث اخر من اكبر الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين. في الايه اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فهو مقدم على الجهاد في سبيل الله. كان جاء رجل الى يعني النبي صلى الله عليه وسلم
نعم ابيعك على الهجره
قال صلى ابيعك على الهجره والجهاد، جئت ابيعك على الهجره والجهاد فأبتغي الأجر من الله، أنا عايز الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحي والدك؟ قال نعم بل كلاهما، يعني فيها واحد منهم لسه عايش. قال ده الاثنين عايشين. قال وتبتغي الأجر والثواب من الله؟ يعني بيأكد عليه أنت فعلا متأكد أنت عايز الأجر والثواب من الله؟ قال نعم. قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما.
وأيضا يمكن في موضع آخر وفي رواية أخرى أن رجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أريد أن أغزو في سبيل الله يا رسول الله، فقال هل لك من أم؟ قال نعم يا رسول الله. قال إلزم رجلها فتم الجنة، إلزم رجلها فتم الجنة. ولكن كما هو المعلوم أن بر الأم مقدم على بر الأب، كما في الحديث المعروف والمشهور المحفوظ من حكونا حزن صحابتي أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، ما السر في ذلك وما الدفع؟
هذا يرجع كما يقول العلماء لأن الأم يعني اختص الله سبحانه وتعالى بأشياء فوق الوالد، يعني الأم يعني عندها الحمل والرضاعة والتربية، هذه أشياء يعني لا تحملها الرجل. يعني يمكن في موقف رجل كان يعني يطوف بأمه حول الكعبة، يعني أمه وصلت بدرجة أن هي يعني مش قادرة تمشي، فهو عايز يعني يشوف البر بتاعه ما شاء الله أنه بيحج البيت الله الحرام وحامل أمه على ظهر. فلما رأى عبد الله بن عمر رضي الله عنه أسرع إليه وقال يا ابن عمر أتراني قد وفيتها حقها؟
قال
ولا بزفرة من زفرات الولاد، طلق اللي هو بيأتي للمرأة حين الولاد، ولا بزفرة واحدة من زفرات الولاد، لكنك يعني أحسنت والله يثيبك على القليل كثيرا. لكن شوف الشاهد أن يعني طلقة واحدة من طلقات الولادة ومع أنه حج بها بيت الله الحرام ولكن لم يكافئها بطلقة واحدة من طلقات الولاد. فالحمل والرضاع حولين كاملين بعد كده التربية، فالأم لا شك أنها تتعب كثيرا مع أولادها، يعني تعبا يفوق بكثير مراحل التي يتعب فيها الوالد.
صحيح. يمكن أيضا من فضل البر كما ذكرت أنا في بداية الحلقة أنه السبب لتفريج الكروب والهموم والغموم، فمن أراد أن يفرج الله كربه ويكشف الله همه وغمه فعليه بر الوالدين. عاوزين نضرب مثال لشباب الأمة الآن على موقف من سلفنا الصالح يدل على أن بر الوالدين سبب في تفريج الكروب والهموم والغموم.
والله أتذكر يعني أصدق موقف في ذلك قصة ومعروفة جدا، قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار. الشاهد منها اللي احنا يعني نحتاجه في هذا الموضع، الرجل الذي كان يحتطب كان كل يوم بيشتغل في الحطب وبعدين بيأتي آخر اليوم وبعدين يحلب الشاة ويسقي والداه أولا، رجل متزوج عنده أطفال صغار. وبعدين في يوم تأخر هذا الرجل، تأخر في جمع الحطب، فيعني لما عاد لبيته وجد أباه وأمه قد ناما. طب هو يعمل ايه؟ طب بالعقل البشري بتاعنا اللي انت ممكن تعمل ان انت تشيل نصيبهم في هذا اللبن وبعدين تنتظر لحد ما يستيقظوا وتطعم بقى اطفالك الصغار وزوجتك. لكن هذا الرجل بلغ به من البر الى انه ابى ان يطعم اطفاله الصغار الذين يتضورون جوعا تحت قدميه ويبكون، وفي نفس الوقت ولا يريد ان يوقظ والديه لكي لا يزعجهما من نومهم، فانتظر حتى قرب الفجر ثم قام فأطعمهما ثم أطعم أطفاله. لذلك شوف ده خلاه عمل إيه في الغار؟ الغار طبعا مقفول عليهم الصخرة مش عارفين يطلعوا، فقال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، ففرج الله عنهم جزءا من الصخرة.
تعالوا بقى ناخد مقارنة ونسقط المثال ده على الواقع الآن، بيحصل العكس تماما
للأسف تماماً. للأسف يعني
تجد الشاب اللي بيتجوز مع أولاده يفضل أولاده وزوجته على أمه، ده تقول
لا للأسف هي العملية مشتركة. الإنسان دائما عليه أن يبحث عن زوجة صالحة، لأن الزوجة الصالحة هنا الصالحة في هذا الموقف تعينه. أنت هرضى الشاب روح يتزوج يقول له أنت قاعد مع والدتك، ولا لو قاعد حتى في نفس البيت في شقة تانية يقلقه من الأمر، هذه ليست زوجة صالحة. لأن الذي يبر أمه مستحيل أبدا أن يضيع حق زوجته.
صحيح.
الذي يبر أمه ويعرف حق أمه جيدا مستحيل أبدا أن يضيع حق زوجته. ويعني كثير من الناس دلوقتي ممكن لو جايب حاجة مثلا من السوق فاكهة أو شيء وجاي يبقى عمال بيستخبى عشان خاطر ما يخاف
والده.
ده وقع للأسف مرير يعني. لذلك الله لا يبارك له. الله لا يبارك، لأن من أراد أن يبارك الله لو في رزقه وفي عمله وفي كل حياته وفي عمره حتى، فعليه أن يبر والديه. بر والدين سبب لزيادة العمر، اللي بالك زيادة في العمر. العلماء قالوا يعني تعليقا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أن هناك قضاء مبرم وقضاء معلق. القضاء المبرم في أم الكتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب، هذا لا يتغير. أما القضاء المعلق الذي هو عند الملك، ملك من الملائكة، يعني هذا قد يتغير. وكأن الله سبحانه وتعالى يعني تفهم ذلك من هذا الكلام، وهذا تفسير بعض العلماء، أن الله سبحانه وتعالى يقول ملائكتي هذا فلان ابن فلان عمره 60 سنة، فإذا بر والدي يصبح عمره 70 سنة، أما إذا لم يبر والدي فعمره 60 سنة. وطبعا كل شيء مقدر عند ربي، لأن الله يعلم هذا الرجل سيبر والديه أم لا، فكل شيء مكتوب ومسبق عند الله سبحانه وتعالى. ورأي آخر أورده الإمام النووي رحمه الله أن المقصود بالزيادة في العمر هي البركة. يعني تجد مثلا شاب عنده 20 أو 30 سنة ما شاء الله، لكنه يقدم في هذا العمر القليل، يقدم لدينه ولوطنه ولأمته ولأسرته ما لا يقدمه صاحب 60 سنة. هذه بركة في العمر.
صحيح.
هذه بركة.
وأيضا يمكن بر والدين أيضا سبب حسن الخاتمة.
نعم نعم، لأن من عاش على شيء مات عليه.
صحيح.
من هذه حكمة الله سبحانه وتعالى وقدر الله، أن من عاش على شيء مات عليه. يعني يمكن علماءنا يذكروا قصة يعني شاهدة في هذا الأمر. أن شابا يعني كان معروفا يعني بحسن أدبه وحسن بره لوالديه، وخاصة لأمه لأن والده كان توفى. فهذا الرجل لو هذا الشاب لما حانت لحظة موته دخل عليه بعض الشباب يعني في سكرات الموت يذكروه بلا إله إلا الله، فلما رأيهم دخل عليه تبسم وقال لهم قولوا جميعا لا إله إلا الله، فقالوا لا إله إلا الله، فمات على هذا بسبب فضل الله سبحانه أولا، ثم ببركة بره الوالدين. البر يعني ينفع حين الموت، يعني ينفعك في حياتك وينفعك أيضا في موتك. كم من بار لوالديه فتحت في وجه الأبواب، وكم من عاقل والديه أغلقت في وجه الأبواب. البر يفتح لك أبوابا كثيرة.
تفرطنا بيقوك، يمكن سأذكر لك موقف، هذه قصة حقيقية حدثت. يمكن أحد الرجال في يوم من الأيام وجد امرأة عجوز يعني بجوار شاطئ البحر، وامرأة عجوز تجلس كده على الشاطئ ومعها رسالة تقرأها. فهو هذا الرجل يمكن بيسألها طيب انت قاعد هنا بتعمل ايه، فقالت له إليك عني ما لكش دعوة بيا. إلى أن رجل أصر أنه يقرأ هذه الرسالة، فوجد فيها إلى من يجد تلك المرأة العجوز فليذهب بها إلى دار العجزة أو دار المسلمين، وهذا ما يحدث الآن. وقالت ابني، هي طبعا لا تستطيع القراءة ولا الكتابة، ولكن قالت ابني تركني مع تلك الرسالة. تعليقك إيه على هذه القصة من خلالها بتوجه رسالة لكل عاقل والديه؟
هذا لم يفهم أبدا دينه، ولم يفهم معنى البر، ولم يقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى، فضلا أن يكون تربى على يعني حسن معاملة الوالدين. وهذا ذكرني يعني أيضا بموقف يمكن شبيه بذلك حكاه أحد علمائنا. رجل كان ثري غني جدا، وأنفق على أولاده وأعطاهم كل ما يحتاجون. عنده 3 أولاد شباب رجال كبار، وزوجهم من حر ماله. وبعدين يعني بعد ما تزوجوا الرجل مش عايز يقعد لوحده، فبيقعد كل فترة مع واحد في ليلة مثلا عند فلان وليلة عند فلان. بعدين هم خلاص كبروا بقى تزوجوا عايزين يستقلوا بحياتهم، بعد الرجل ده هيوجع دماغنا ليه ونفضل. فاتفقوا عليه ماذا نصنع معه. فقال أحدهم يعني نضعه في دار العجز دار المسنين. طب نواجهه ازاي، ما هو مكسفين برضو منه، الرجل عمل معنا كل حاجة مش قادرين نواجهه. فاقترح أحدهم فكرة شيطانية خبيثة، قالوا نضع المنوم له في الطعام أو في الشراب، وبعدين نغدل على دار المسنين ونكفوه بقى تصرف مع نفسه. وبالفعل فعلوا معه ذلك وذهبوا به إلى دار المسنين. وقبل أن يفيق قال أوسطهم للطبيب، خدوا كده على جنبه وأعطلوا رقم تلفوني، قالوا ده رقم تلفوني بالله عليك، وأنا هديك فلوس كتير على الخدمة الإنسانية دي، ده رقم تلفوني ما تتصلش بيا الا اذا ابويا مات، ده ابوي لما يموت اتصل بيه ولا حول ولا قوه الا بالله. فالراجل لما فاق طبعا اولاده مشوا، انا فين؟ انتوا في دار المسنين. مين اللي كان قالوا ده؟ جاب لك ثلاث شباب وصفتهم ايه؟ ده اولادي. فالراجل انهار وبكى ومش عارف. فطبعا لما الامور هدت شويه يعني الراجل جه لهذا الوالد وقال له يعني يا حاج فلان بصراحه انا مش كنت عايز ازعلك، بس ابنك فلان الفلاني مش ده رقم تليفونه؟ قال له اه ده ابني الاوسط. قال له ده ساب لي تليفونه، قال ما تتصلش بيا الا اذا والدي مات. قال اذا كان الامر كذلك فانا اريد ان اقابل مدير هذه الدار. وبالفعل طلب المدير وجاء الى المدير وقال يعني وطلب المحامي، قال انا عايز بكره المحامي بتاعي يجي هنا المكان ده، وعايز المدير، الاثنين عايزهم في وقت واحد. وجاء المحامي فكتب تنازلا عن كل ثروته، كل ما يملك وكل ما كان سيورثه هؤلاء الابناء، كتبه كله وتنازل عنه لهذه الدار. سبحان الله، هذا الرجل بعد 48 ساعه فقط مات. 48 ساعة، يعني لو كانوا انتظروا يومين اثنين فقط كانوا يعني اخذوا كل شيء ونالوا يعني برضا والدهم عنهم. الرجل اللي كان راضي عنهم وعايش مبسوط معاهم، لكن سبحان الله يأبى الله الا ان يذل من يريد ان يذل والده، يعني يتعرض للخساره. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم انفه، رغم انفه ثلاث مرات.
من ادرك والدي،
من ادرك والدي عند الكبر، احدهما او كلاهما
ولم يدخل الجنه. ويمكن ايضا يعني العقوق يمكن من علامات الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم هو ما عملته قال أن تلد الأمة ربتها، وفي رواية أن تلد الأمة ربها، فتصبح الولد ويصبح الولد وتصبح البنت مربية لوالديها ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب البر أيضا سبب لدخول الجنة وسبب للفوز والرضا والرضا بالله سبحانه وتعالى، ولكن يبقى السؤال، يعني يمكن ذكرنا أن البر الأم مقدم على بر الأب. طيب كتير من الشباب الآن بيشاهدونا بيقول لك للأسف والدي مات، والدتي ماتت، كلاهما مات، ماذا أفعل؟ هل ينفع أبرهم حتى بعد ما ماتوا؟
شوف سبحان الله، من عالمية الإسلام ومن رحمة الإسلام أن بر الأم في الإسلام لا يقف عند موتها. أنا ليه بقول كده من عالمية الإسلام؟ لأن في بلاد الغرب مخترعين عادة بيحتفلوا بها 21 مارس، يقول لك إيه عيد الأم، جعلوا لها يوم واحد في السنة. سبحان الله، الإسلام عندنا مش فقط جعل لها العمر كله، لا ده حتى بعد ما تموت لها بر، لا حق على أولادها من بعدها في البر. يعني طول ما أنا عايش، مش طول ما أمي عايشة، أمي خلاص توفت ماشي الله يرحمها، لكن طول ما أنا لسه لسه عايش وفي دماء فلها عندي حق. أول هذه الحقوق الدعاء لهما. أول حق أن تدعو لوالدك، أن تدعو لوالدك عفوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك.
نعم، قال أتى رجل هل بقي من بر أبويا شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال الصلاة عليهما أول شيء.
أول شيء أصلا، وهنا الصلاة عليهما مش فقط
الدعاء.
نعم، مش يعني الواحد يعتقد أن هي صلاة الجنازة، لا، ده الدعاء والترحم والاستغفار. ثاني أمر اللي هو الاستغفار. وهذه يعني ينال بها الوالد أو الوالدة درجة كبيرة. يعني يقال يعني يأتي الرجل يوم القيامة فيجد يعني فضل كبير وأجر كبير عند الله سبحانه وتعالى، هو لم يبلغه بعمله، فيقول أن هذا هو معقول أنا عملت العمل ده كله؟ فيقال له باستغفار ولدك لك، أنت بلغت المنزلة الكبيرة دي لأن كان عندك ولد صالح أنت ربيته على الدين والقرآن كان يستغفر لك بعد موته.
رغم كفر وشرك أبي الأنبياء وآذر والد إن إبراهيم خليل الرحمن، قال سلام عليك سأستغفر لك رب.
نعم سبحان الله، ولو لم ينهى عن ذلك ما كان يستغفر له.
صحيح.
أيضا من الأعمال التي يبر بها الرجل والديه بعد موتهما التصدق. يتصدق عنهما. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أمي يعني قد ماتت فجأة معنى الحديث، فلم توصي يعني ما لحقتش إنها تكتب الوصية. فيعني انا اظن والراجل بيشرح عليه السلام يعني وظننت انها لو تكلمت لتصدقت، يعني لو كانت قدامها فرصه تتكلم كانت ممكن توصي بالصدقه او تتصدق. فهل ان تصدقت عنها لي اجر وليها اجر ولها اجر؟ قال عليه السلام نعم لك اجر فتصدق. ايضا من الاعمال التي يبر بها الانسان والديه بعد موتهما الصيام عنهما، يعني لو هما مثلا صيام الفريضة أو صيام النذر أو صيام الكفارة، يعني ممكن الإنسان يموت عليه الصيام بسبب عذر مش كان قادر أنه يصوم وكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. تصوم عنهما، تصوم عنهم
أيضا. الصلاة عليهما، الاستغفار لهما،
الصلاة عليهما، الاستغفار لهما،
الدعاء لهما،
الصيام عنهما، التصدق عنهما. ايضا الحج والعمرة عنهما طبعا بعدما تحج وتعتمر عن نفسك.
نعم.
من البر ايضا ان تحج عن والديك وعن والدك.
نقف عند الحج والعمرة.
نعم.
ونكمل بعد فاصل قصير فانتظرونا باذن الله تبارك وتعالى.
سنعود. عدنا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا إليكم بعد الفاصل وأجدد التحية والترحيب بأخي الحبيب الداعي المتميز الشيخ محمد فريد. أنا اسمي محمد.
حياكم
الله وبياكم. توقفنا في الفقرة الأولى عند قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتى إليه رجل هل بقي من بر أبوي شيء أبروهما به بعد موتهما؟ قال نعم، الصلاة عليهما أي الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاج عهدهما من بعدهما والتصدق عنهما والصيام عنهما أيضا، وكذلك كما ذكر الشيخ محمد الحج والعمرة عنهما وإكرام صديقهما. لذلك يمكن أن أحب أقول كلمة أو كلمات موجزة لكل من فقد والدي وهو لا يزال على قيد الحياة: زر والديك وقف على قبريهما فكأنني بك قد نقلت إليهما. لو كنت حيثهما وكان بالبقى زاراك حبوا لا على قدميهما. لو أنت اللي ميت وهم اللي كانوا موجودين كان يزوروك حبوا لا على قدميهما. ما كان ذنبهما إليك فطالما منحاك نفس الود من نفسيهما. كان إذا سمع أنينك أسبل دمعيهما أسفا على خديهما. وتمنيا الاثنين الأب والأم وتمنيا لو صادفا بك راحة بجميع ما يحويه ملك يديهما فنسيت حقهما عشية أسكنا. كتير من لما يفقد والديه يموت خلاص انتهى أمر ينساهم ما يفتكرونش حتى بالدعاء. فنسيت حقهما عشية أسكنا تحت الثرى وسكنت في داريهما فلتلحقنهما غدا أو بعده حتما كما لحقاهما أبويهما ولتندمن على فعالك مثلما ندماهما أسفا على فعليهما. شيخ محمد، البر دين كما تدين تدين. سيرزقك الله بابن بار تشرب على يديه وتذوق عليه حلاوة البر. والعقوق دين، سيجني الإنسان ثمرته المرة. سيتليه الله بابن العاق يعني يشرب على يديه كؤوس العقوق ألوان وأشكاله. عاوزين نضرب مثال أنه كما تدين تدان.
قبل هذا المثال حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه اثنان يعجلهما الله في الدنيا قبل
الأخير،
البغي يعني الظلم وعقوق الوالدين، أمرين لازم يعاقب الإنسان بهم في الدنيا. وهذا لا يعني
مش يسكت عنه عقوبة الأخر،
لا يسكت عن عقوبة الأخر بل يعاقب على ذلك أيضا في الأخر، البغي الظلم وعقوق الوالدين. ورد في الأثر أن رجلا من بني إسرائيل فقد زوجته وأولاده وبقي له ولدا واحدا فقط. كل أسرة ماتت وفضل الولد، فتزوج هذا الولد هذا الشاب وعاش مع والده. فطبعا بعد فترة قصيرة ذهب هذا الولد بأبيه الشيخ الكبير العجوز واصطحبه معه إلى الصحراء. طب واخدني فين يا ابن؟ قال يعني هنروح مشوار بس بسيط كذا عايزك معي. فراحوا به الصحراء، وهنالك لما انفرد به أخرج سكينا وقال سأذبحك. أنا خلاص أنا مليت منك وزهقت منك ويئست وخلاص العملية كده، فأنا هذبحك. طب يا ابني يعني هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ده أنا أحسنت إليك وحرمت نفسي عشانك وزوجتك وبنيت لك وسويت والكلام الجميل ده كله. قال لقد يئست منك، خلاص هي قفلت معانا، زهقت منك ولازم أذبحك. فلما رأى الوالد إصرار ولده على قتله قال يا بني إذا كنت مصرا ويعني لا بد من ذبحي فاذبحني عند الصخرة التي هناك. لا تذبحني
ذبحت والدي.
طب انت هيضرك في ايه؟ انت كده كده هتذبح هنا او هناك. قال لقد ذبحت والدي قبل سنوات عديدة عند هذه الصخرة التي هناك، فإذا كان الجزاء من جنس العمل فاذبحني هناك عند هذه الصخرة ولك يا بني مثلها. كما تدين تدان، مثلما تفعل الآن ومثلما أنا فعلت مع ولدي تفعل أنت الآن وسيفعل بك ولدك بعد ذلك بعد عمر طويل. فإثنان يعجلهما الله في الدنيا قبل البغي وعقوق الوالدين. أيضا يعني بر الوالدين يكفي أن تعلم أنه سبب للفوز برضوان الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم رضا الله في رضا الوالد، في رضا الوالد وفي رضا الوالدين، وكلما نفس المعنى
وسخط
الله في سخط الوالدين. فبإرضائك لوالدك أيها الشاب الكريم وأيها الأخ الفاضل أيها الأخت الفاضلة فأنت ترضي الله سبحانه وتعالى أولا، وإذا أسخطت والدك عليك أو أمك عليك فأنت تسخط الله سبحانه وتعالى عليك.
يمكن سؤال كما ذكرت أيضا في الفقرة الأولى، في بداية الفقرة الأولى قلنا أن كتير من الشباب، وذكرت في بداية الحلقة كتير من الشباب ممكن لسان حاله يقول طيب أنا خلاص بقيت شاب عرفت أعتمد على نفسي، مش محتاج دلوقتي لنصائح والدي والدتي، أعمل إيه؟
لا يستغني الإنسان دائما عن نصائح والده. يعني في مثل عندنا في مصر بيقول لك أكبر منك بيوم يعرف عنك بسنة. يعني أنت ممكن تكون بلغت فعلا من العلم والشهادات ما فوق والدك، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل أبيك عليك. يعني يمكن هو لم تتح له الفرصة لكي يتعلم ولكي يحفظ القرآن ولكي يحفظ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يرى ذلك في ولده، فلا يكون جزاؤه أن تتكبر عليه بعلمك وأن ترى أنك صاحب رؤية أفضل من رؤية والدك. لا، هو خبرته في الحياة أفضل منك بكثير. ويعني اسمح لي أخي محمود، لا يوجد إنسان على وجه الأرض يحب أن يرى أحدا أفضل منه إلا ولده. لذلك فهو صادق الرؤية دائما معه، يدله على الصواب ويحاول أن يجنبه الخطأ. فلا بد أن يعلم ذلك وأن يكون على يقين بذلك حتى لا يحيد دائما عن نصائح والده ويأخذ بها دائما في حياته.
أحسنت. طيب بالنسبة للعقوق، يعني كتير من الشباب الآن العاقين والديهم طيب عاوزين يتوبوا يرجعوا ربنا سبحانه وتعالى، إيه الواجب عليهم أو إيه الخطوات الواجب عليهم هم يفعلوها من أجل أن يعودوا مرة أخرى بر والديهم؟
العقوق كما أنه كبيرة من الكبائر تأتي بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى مباشرة، إلا أن الله سبحانه وتعالى يقبل توبة عباده مهما فعلوا، حتى الشرك بالله يقبل الله توبة المشرك، نعم، إذا لم يمت على ذلك. وهذا لا يتعارض مع قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا إن مات على الشرك المقصود في الآية. لكن إذا عاد المشرك إلى الله سبحانه وتعالى يتوب الله عليه، فكذلك العاق إذا عاد إلى الله سبحانه وتعالى يتوب الله عليه. لكن هناك خطوات عملية لابد أن يقوم بها، هي أن يحسن من بر والديه، يتقرب إليهم. يعني هيحصل إيه لما تقابل والدك وتقبل يده، تقابل والدك وتقبل يده، هذا ليس
هذا هو الواقع،
هذا ليس في حياة. وتستسمح أبيك وتستسمح أمك دائما على تقصيرك في حقهم، وتسأل يعني وتسألهم الدعاء لك، لأن دعاء الوالدين يعني فيه من البركة والتوفيق ما فيه. دعوة الوالد مستجابة، ثلاث دعوات لا ترد، لا شك في ذلك، دعوة الوالد على ولده. فالإنسان يعني في خطوات عملية يحسن بر والديه، شوف أنا والدي بيحب إيه وأعمله، شوف والدي بتحب إيه وأعمله، يحاول أن ألا أقدم عليهم أحدا، لا وظيفة ولا زوجة ولا أولاد. ولنا في قصة صاحب الغار عبرة في ذلك، لا تقدم على أمك أي شيء. أنت تستطيع أن تتزوج بامرأة واثنين وثلاثة وأربعة مش من باب السبيل، لا لا، يعني أحل لك الشرع ذلك، لكن لك لا تستطيع أن تستعوض بامرأة أخرى عن أمك، باش تعوض هي الإنسان لأم واحدة فقط. طيب واحد خلاص يعني أبوه أمه توفوا وهو كان يعني عاقل لهما، يستغفر لهما كما قلنا منذ قليل، يستغفر لهم ويكثر الدعاء لهما، وإن شاء الله سبحانه ربنا سبحانه وتعالى يعني يتوب عليه بذلك
إن شاء الله. وكذلك أيضا يمكن نقول لكل عاق، تدعني مهما فعلت، لو صليت، لو زكيت، لو كنت الليل، لو ذكرت الله سبحانه وتعالى، لو أكثرت من الاستغفار، لو بتحج كل سنة مرة، لو تروح العمرة كل شهرين ثلاثة، مع كل ده انت عقله اليك، صدقني كل ده ما هينفعك، لا صلاة ولا زكاة ولا قيام ليل ولا ذكر ولا استغفار، كل ده مش هينفعك ما دمت عقل والديك. فهي الآن أقبل الله سبحانه وتعالى وبر والديك، وإن كان قد مات فادعوا الله سبحانه وتعالى أن يرحمهما، وتذكر حنان قلب أبيك عليك وحنان قلب أمك عليك. أحد الشعراء حينما كان يصف حنان قلب الأم فقال: أغرم رؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به ضرر، قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى، ولك الجواهر والدراهم والدرر. فمضى وأغمد خنجرا في صدرها، والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى، فتبحرج القلب المقطع إذا عثر، ناداه قلب الأم وهو معفر: ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ فكأن هذا الصوت رغم حنوه، غضب السماء على الغلام قد انهمر، واستل خنجره ليطعن نفسه طعنا فيبقى عبرة لمن اعتبر. ناداه قلب الأم كف يدا، ولا تذبح فؤادي مرتين على الأثر، ولا تذبح فؤادي مرتين على الأثر، من أحن الناس عليك هو أبوك وهو أمك، واعلم بأن من هو أحن عليك من أبيك وأمك أرحم الراحمين الملك سبحانه جل في علاه. تكلمنا عن بر الوالدين وعن حقوق الوالدين، ولكن في ذات الوقت عاوزين نقول أيضا أنه يوجد حقوق للأبناء على الأباء. ما هي تلك الحقوق؟
أن يحسن اختيار أمه. موقف سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ذهب إليه رجل يشكي عقوق ولده، فأتى أرسل إلى هذا الولد فقال يعني ماذا تقول في قول أبيك، يعني والدك يشكي عقوقك؟ فقال ما حقه علي، ما حقي علي؟ قال أن يحسن اختيار أمك وأن يحسن اختيار اسمك وكذا لأخذ ذلك. قال لكنه لم يفعل من ذلك شيء. يبقى أول حق أن يحسن اختيار أمي، يعني تربية الأبناء. يعني يمكن سمعت مرة عن واحد راح لشيخ وعنده ابنه عنده صغير سنتين، بيقول له أبدأ معاه منين؟ أنا عنده سنتين لو عايز أبدأ معاه التربية. أنت تأخرت كثير، التربية تبدأ منذ لحظة اختيار الزوجة. باختيارك للزوجة الصالحة هذا حق لولدك عليك، أن تختار له أما تليق به، أما تربيه على القرآن والسنة. أيضا تختار اسما جيدا له، أيضا تعلمه القرآن والسنة وتحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. أيضا ينبغي أن تعلم أن دورك في البيت أيها الوالد الكريم لا يقتصر على جمع المال أو الإنفاق على الأولاد فقط والأسرة. يعني ينبغي أن يفرغ الوالد والوالدة يعني جزء من الوقت للأولاد، وإلا يعني لأن الأسرة أهم مدرسة يتربى فيها الإنسان، هي أول وأهم مدرسة، فلابد أن يفرغ قليلا من وقته ليجلس مع ولده. ويعني العلماء قالوا أن جلوس الوالد مع ولده ولو يعني جلس صامتا فيه من عمق التربية ما فيه، فكيف إذا يعني تكلم وذكر بالجنة وخوف من النار وعلم كذا وكذا من الأحكام الفقهية المعروفة. فهذه حقوق، يعني حقوق كثيرة جدا، يعني حقوق تقابلها واجبات، حتى لا يشتكي بعد ذلك من عقوق ولده. يعني كثير من الأباء الآن ممكن يمنع ولده المسجد بحجة أنه خايف عليه، وهل هناك صحبة أفضل من صحبة بيوت الله سبحانه وتعالى؟ ليس هناك صحبة أفضل من صحبة بيوت الله. أنا عايز أقول موقف، يمكن لو نختم به، موقف أويس القرني
رضي الله عنه مع بره الأم،
ده أفضل موقف يعني والله يمكن لو ما خرجناش بالحلقة إلا به يعني لكفى. أويس القرني كان عايش في اليمن، وعلى فكرة ناس كتير مش عارف أنه كان عايش أيام النبي عليه الصلاة والسلام. الناس فكرة أنه كان من التابعين، يعني جي بعض الصحابة، لا، ده كان عايش أيام النبي عليه الصلاة والسلام، كان مسلم، ومع ذلك حرم نفسه من شرف أن ينال صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يرى وجه نبيه ولو مرة واحدة ويبقى اسمه صحابي، بسبب أنه يعني فضل بره لأمه. أمه كان في حاجة إليه، امرأة كبيرة وفي حاجة إلى من يرعاها، فلم يستطع أن يذهب لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم بسبب يعني بره بأمه. فكانت مكافأة الله له أن أنزل جبريل عليه السلام ليذكر يعني أويس القرني عند النبي صلى الله عليه وسلم. فإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم مرة جالس مع أبي بكر وعمر وطلحة وكثير ونفر من أصحابه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم إن خير التابعين رجل يقال له أويس القرني. خير التابعين، قال النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي لم يراه، لكن الوحي يأتي من الله سبحانه وتعالى بسبب بر هذا الرجل بأمه. إن خير التابعين رجل يقال له أويس القرني، هو كان من اليمن، له أم هو بها بار، كان به برص فشفاه الله منه إلا موضع درهم، من لقيه فليطلب منه أن يستغفر له. شوف الفضل،
من بره
يعني شوف البر يوصل بالإنسان لدرجات كبيرة. فظل أبو بكر رضي الله عنه لما تولى الخلافة ظل يبحث عنه فلم يجده، ولما تولى عمر ظل يبحث عنه، يعني يأتي في موسم الحج فبعدين يأتي على أمداد أهل اليمن، الناس الجاية من اليمن، أفيكم أويس؟ أفيكم أويس؟ إلى أن وجده، قال أنت أويس القرني؟ قال نعم. قال لك أم أنت بها بار؟ قال نعم. كان بك برص فشفاك الله من إلى موضع درهم؟ قال نعم. قال لقد قال وسلم عنك كذا وكذا وكذا، ثم طلب منه قال استغفر لي، فاستغفر له.
جميل.
هكذا يفعل البر بأصحابه.
هكذا يفعل البر بأصحابه. ونعم الختام، بعت وشفت لك آخر حبيب الشيخ محمد فريد، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك، وبإذن الله تجدد اللقاء مرات ومرات بإذن الله تبارك وتعالى. لا أملك في نهاية هذا اللقاء لا أتقدم بخالص الشكر لأخي وحبيبي الداعي المتميز والمميز دائما الشيخ محمد فريد، شرفتنا ونورتنا، والله أسأل لك التوفيق والسداد والإخلاص والقبول والثبات والرشاد، إنه نعم المولى ونعم النصير. إن أردت السعادة في الدارين فعليك ببر الوالدين، إن أردت الأمن والاطمئنان والاستقرار ف فعليك ببر الوالدين، إن أردت تفريج الكروب والهموم والغموم فعليك ببر الوالدين. الشكر موصول لجميع العاملين في قناة الرحمة الفضائية، وإليكم أيضا أيها المشاهدون الكرام، دمتم في أمان ورعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا.